بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ونعود إلى سورة النحل التي هي سورة النعم، وتوقفنا عند قول الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الآيات، تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم، فالله تعالى يكشف عما في قلوبهم ويبطل ها هنا تلبيسا آخر من تلبيساتهم. هؤلاء الكفار يطعنون في أعظم نعمة وأجل منا أنزلها الله تعالى على عباده، كما افتتح الله تعالى سورة النحل بقوله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فهذا القرآن أعظم نعمة، وطعنوا في القرآن، وكما مر معنا قريبا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هم يقولون إنما أنت مفتر، وكيف افتراه هنا يذكر الله تعالى عنهم كيفية ذلك. ولقد نعلم أنهم يقولون، وهذا أسلوب فيه تهديد شديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. التخويف بمجرد علم الله تعالى بما يفعل الإنسان من معاصي وذنوب من جرائم، وهذا أعظم واعظ. الإنسان الذي في قلبه أدنى حياة عندما يعلم أن الله تعالى يراه، أن الله يسمعه، أن الله يعلم ما يفعل، هذا أعظم ما يجعله يرتدع عن هذه الجريمة. الله تعالى يقول: ولقد نعلم، وهذه أساليب في التوكيد لا موطئة للقسم، يعني والله قد نعلم، وقد تفيد التوكيد والتحقيق. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهذا أمر عجيب من هؤلاء. من هذا البشر الذي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن؟ ثبت عن مجاهد رحمه الله تعالى، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا وإن كان يعني في حكم المرسل لكنه صحيح، مجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما قال بعض العلماء: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يقول مجاهد في هذه الآية: هو قول كفار قريش إنما يعلم محمدا عبد لابن الحضرمي وهو صاحب كتب. وذكر هذا ابن إسحاق في السيرة، يقال اسمه جبر، وكان يصنع السيوف بمكة ويقرأ من الإنجيل، وكان أعجميا يبيع السيوف، يصنعها عند جبل الصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على عادته كان حريصا على إيمان الناس كلهم، ولا يترك أحدا إلا وجالسه وعرض عليه الإسلام. فربما جلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لسانه أعجميا لكن تأمل في حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ربما يعرض عليه الإسلام بصورة مجملة بما يفهمه، فكلمه في بعض الأمر عن الإسلام، كان يجلس معه أحيانا، وكان هذا المولى أعجميا. فهكذا قالوا جاء بهذا القرآن من هذا المولى، أنه كان يعلمه ما يقرأه من الكتب من الإنجيل، فتعلم محمد من هذا من جبر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وهذه في الحقيقة شبهة عجيبة ومكشوفة لا تحتاج يعني إلى جواب طويل. قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الأمر مكشوف واضح، لسان عبر عن الكلام باللسان لأنه آلة الكلام، كما يعبر عن يعني العمل باليد بما كسبت أيدي الناس. قال لسان يعني كلام، الذي يلحدون إليه يعني الرجل الذي يميلون إليه، يميلون عن الحق وعن الاستقامة إليه، لأن كلمة لحد تدل على الميل، ولذلك اللحد في القبر هو الميل، يحفر القبر حفرة ثم تحفر حفرة مائلة تجاه القبلة، هذا اللحد. فقال لسان يعني كلام هذا الرجل الذي يلحدون إليه يميلون إليه أعجمي، وهذا يعني القرآن لسان عربي مبين، بل أبلغ الفصحاء من العرب عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله. فكيف يقال هذا الأعجمي يعلم محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي نزل بهذا اللسان العربي المبين؟ فسبحانك هذا بهتان عظيم. وسبحان الله التاريخ يعيد نفسه، في مؤتمر للمستشرقين في روسيا، هذا قديم سنة 1954، عقدوا مؤتمر في حرب القرآن والطعن في القرآن، فقرروا أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد، قالوا مستحيل. طبعا تعرفون المستشرقون يتخصصون في بعض العلوم العربية والشرعية، لكن والعياذ بالله بنية الطعن في دين الإسلام، فيدرسون ممكن يعني يفهم معاني القرآن وبلاغة القرآن، لكن يريد أن يلبس يستخرج شبهات. فقرروا في هذا المؤتمر أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد، قالوا هذا عمل فريق متكامل ولا يمكن أن يصدر من الجزيرة العربية، بل يعني هذا تعاون فيه مفكرون من دول العالم. يعني رجعت الشبهة كما قال هؤلاء، يعني من ناس أعاجم ليسوا من الجزيرة العربية. سبحان الله. ويقال في الجواب: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. حقا الإنسان يتعجب من هؤلاء وهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسمى الأمين صادق الأمين، كيف يغيب عنهم مثل هذا ويقولون مثل هذا الكلام، يقولون مثل هذا الافتراء؟ قالك الله تعالى: لا تعجب، قال: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. سبحان الله، تأمل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. وهذه الإخوة آية جليلة تبين لنا سر الهداية الربانية. صحيح هذه الهداية بيد الله تعالى، الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، سبحانه لا يسأل عما يفعله يسألون، لكن الله تعالى لا يضل ولا يهدي إلا بحكمته وعلمه ورحمته ولطفه سبحانه جل وعلا. ويعلم من يستحق الهداية ممن لا يستحقها. فهنا يكشف لنا عن سر الهداية وسر الضلالة، كيف ضل هؤلاء حتى قالوا مثل هذا الكلام الذي لا يقوله عاقل في هذا القرآن. قال: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. أنت ستقول كأن المسألة معكوسة، كيف الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله؟ واللي لا يهديهم الله لا يؤمنون. القرآن يقول: لا، الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. سبحان الله، وكلاهما صحيح. يعني الذي لا يهديه الله تعالى هذا سيخذل ولن يؤمن. والقرآن أيضا يقول هنا: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. والعكس، قال الله تعالى في المؤمنين ماذا في سورة يونس؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيش؟ بإيمانهم، بسبب إيمانهم. تأمل، يهديهم ربهم بإيمانهم. الله تعالى يكشف لنا عن سر عظيم من أسرار الهداية وهو الإيمان. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فتقول كيف يعني يكون في القلب إيمان قبل الهداية؟ يعني يلزم الدور بهذه الطريقة، لكن هو في البداية لا شك أن هذه الهداية الله تعالى يقذفها في القلوب نور من الله تعالى. لكن كما تعرفون الله تعالى أعطى كل إنسان مشيئة واختيارا، فالنفوس التي يكون فيها إيمان هذه تقبل الهداية. كيف يكون فيها إيمان؟ حقيقة الإيمان الإخوة، الإيمان حقيقته خضوع، تواضع، تطامن لله جل وعلا، ما يستكبر على آيات الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. فتأمل، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. الإيمان خضوع، هذا الخضوع القلبي يعني الإقرار والخضوع يجعل الجوارح تنقاد تستسلم، إيمان وإسلام. هذا الخضوع والإقرار وحقيقة الإيمان، النفوس ما يكون فيها استكبار، ما يكون فيها عناد تكبر على أمر الله، لا، يكون يعرف نفسه إني إنسان مخلوق، الله هو الذي خلقني، الله عظيم جليل، لا ممكن أن أتكبر على أوامر الله، فأخضع أؤمن أصدق. هذا التصديق ليس تصديقا مجردا أو معرفة مجردة، لا، تصديق عن قبول وعن إقرار وعن خضوع. هذا الخضوع لا بد أن يثمر ماذا في الجوارح؟ العمل والانقياد. وذلك تأمل، الله قال عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر. كأن استكبر عكس الإيمان، ثم لما استكبر أبى، من قاد يعني ما استسلم. فعكس الاستكبار والإباء الإيمان والإسلام الذي هو مقصود سورة البقرة، الإيمان والإسلام. فقال في سورة البقرة: إلا إبليس أبى واستكبر، جمع بين الأمرين لأن هذا يتناسب مع مقصودها. فالذي في قلبه خضوع يعني ما عنده تعنت، ما عنده تكبر. وذلك تجد هؤلاء الملحدين اليوم في زماننا ينكر البدهيات يعني، ويسترسل في أسئلة خيالية وساوس شيطانية، فما يكون في نفسه خضوع أصلا فلا يؤمن. لكن الذي يبحث عن الحق، يريد الحق، وفي قلبه يعني خضوع للرب، فهذا يهديه الله تعالى إذا أراد الخير. فهذا هو يعني الإيمان المجمل الذي يكون في النفوس. إذا كان في النفوس حقا فتنزل الهداية على هذه النفوس بإذن الله، لأن النفوس طيبة قابلة للخير. وهذا يمكن أن يفسر به كثير من الآيات: هدى للمتقين مثلا، والمتقي واضح يزداد هداية بالقرآن، لكن تأمل قال هدى للمتقين. فكلما كان في النفس تقوى، خوف من الله، خضوع لله، هذا سر الهداية. قال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم، نعم. قال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. وذلك سبحان الله لما تتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد عجبا. يعني مثلا عندك عندما ترى بعض المشركين الكفار ثم من أسلم منهم، عندما تنقب في سيرة هؤلاء الذين أسلموا تجد سبحان الله نفوسهم تختلف عن نفوس الذين ماتوا على الكفر. يعني مثلا لو تقارن بين أبو جهل وأبو لهب وبين مثلا عمر بن الخطاب وخالد بن وليد، عمرو بن العاص مثلا وأبو سفيان، يعني تلاحظ أبو جهل وأبو لهب عندهم يعني تكبر على الله، ويعني عندهم يعني صحيح المعارضة موجودة لدين الإسلام، لكن أيضا يعني إيذاءهم حتى للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة يعني ساخرة وشديدة، هذا قد ما تراه عند يعني بعض الكفار الذين أسلموا بعد ذلك. يعني أبو سفيان كان رأس المشركين في غزوة أحد والأحزاب، لكن انتصارا لقومه يعني مثل حروب الجاهلية، لكن لما يعني خلاص يعني اتضح له الحق ويعني ورأى عزة الإسلام خلاص تواضع وترك يعني استكبار والعناد وآمن وأسلم. كذلك خالد بن وليد لما خرج إلى المدينة يعني يريد الإسلام ورآه عمرو بن العاص خرج جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حتى متى؟ يعني سبحان الله. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني مع شدته على المسلمين وإذاء، لكن يعني في نفس شيء من التفكر من عدم التكبر على آيات الله تعالى، كما يقال يعني عندما قرأ يعني أوائل سورة طه أو يعني سمع سورة الحاقة على اختلاف الروايات، يعني فيها ضعف لكنها مشهورة في السيرة، هزت قلبه هزا ودخل في الإسلام، بخلاف هؤلاء يسمعون القرآن لكن يعني يعرفون صدقه لكن لا يبالي. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ثم قلب الله تعالى ما زعموه عليهم انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إنما أنت مفتر، فقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب، لا يفتري الكذب إلا الذين لا يؤمنون بآيات الله، يعني هذا في دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، وكان معروفا بالصدق في قومه، ما يشكون أنه الصادق الأمين، كانوا يضعون عنده أماناتهم. كما تعرفون في الهجرة جعل عليا رضي الله عنه في مكة حتى يرد الأمانات لما هاجر إلى المدينة، ولما يعني سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عندما كان ببلاد الشام في فترة صلح الحديبية، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل فما كان ليدع الكذب على الناس فيكذب على الله عز وجل، ما يمكن، فإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فهم يكذبون عندما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر، ويطعنون في القرآن الكريم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، لأن الذي لا يؤمن بآيات الله لا يخاف عقاب الله تعالى ولا يعني يستعد يعني للقاء الله جل وعلا. قال وأولئك هم الكاذبون، يعني تأمل كيف حصر هؤلاء في هذه الصفة، وأولئك هم الكاذبون، هذا ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر للدلالة على الحصر يعني أصل الكلام أولئك الكاذبون مبتدأ وخبر، لكن لما يقول أولئك هم هذا يسمى في اللغة ضمير الفصل، يعني يؤتى به لإفادة الحصر، يعني وأولئك هم وحدهم الكاذبون، هذا يعني مبالغة في وصفهم بالكذب. قال وأولئك هم الكاذبون، لأن ليست هناك كذبة يعني أشنع وأكبر من هذه الكذبة في يعني الكلام الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يكشف الله تعالى عن حقيقة حالهم، خاصة يعني أيضا هذا صنف آخر ممن يعني يكفر بعد معرفة الحق وبعد إيمانه. قال من كفر بالله من بعد إيمانه، ثم استثنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أيضا هذا يعني فريق آخر من هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب، يؤمن ثم بعد ذلك والعياذ بالله يرتد ويكفر من بعد إيمانه، فأيضا هذا يعني يفتري على الله تعالى الكذب، لأنه بردته لا بد أن يكذب على الله، كأنه اكتشف شيئا في هذا الدين منعه من الاستمرار فيه، فيبدأ يطعن في دين الإسلام. من كفر بالله من بعد إيمانه، ثم تأمل جاء هذا الاستثناء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره، يعني كفر بعد إيمانه بلسانه فقط وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو مستثنى من هذا، وهذا ليس بكفر في الحقيقة، فقط كفر باللسان حتى يتخلص من العذاب الذي هو فيه. قال إلا من أكره بسبب العذاب الشديد، فأكره على الكفر، فقال الكفر بلسانه لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا يدخل في الوعيد. ولكن من الذي يكون كافرا حقا ويدخل في الوعيد؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني الشرح وفتح الشيء، يعني فتح صدره للكفر، شرح بالكفر صدرا، فعليهم غضب من الله، لأن هؤلاء آمنوا ثم كفروا، يعني يعرفون الحق لكنهم يعاندون، لأن الإخوة المرتد ليس له شبهة، وذلك المرتد أولا يناقش تزال عنه الشبهات، فإذا يعني أصر على الردة حده ماذا؟ القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يعني في الحقيقة لأنه يصد عن سبيل الله، يعني الذي يرتد في الحقيقة هذا كأنه يرفع السيف ويقاتل، يريد أن يقتل هذا الدين، هذا أشد من الصد عن سبيل الله بقتال أهل الدين أهل الإسلام. لماذا؟ لأن الآن هذا لما يعني دخل في الإسلام ثم خرج ثم يعلن، ولو كان صادقا في اختياره وفي أنه له الحرية في اختيار العقيدة التي يريد، لماذا يعلن؟ قال طيب هذا بينك وبين نفسك، ما حد يعرف عنك وما حد سيقتلك. لكن هؤلاء المرتدون في الغالب يعلنون عن أنفسهم، لماذا؟ هذا ما له تفسير إلا الطعن في الإسلام، يريدون الحرب، لأن لما يرى بني قومهم بني جنسهم أن هذا والله ما شاء الله كان دكتور ولا كان مفكر ولا كان مهندس ولا كان له منزل عالية في مجتمع، دخل الإسلام ثم خرج، أكيد عرف أن هذا الدين لا يصلح، فهذا فيه أكبر صد عن دين الإسلام. وهذا يعني أمر مكشوف من الماضي، كان هذه الطريقة يستعملها أهل الكتاب، كما قال الله تعالى عنهم في سورة آل عمران، آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا السر من الردة العلنية الآن، وهناك الآن يعني في دول الغرب جمعيات تتبنى المرتدين ويعلنون عن ردتهم ويتكلمون عن سبب الردة ويطعنون في الإسلام، فما يدلك على أن المسألة هي حرب على الإسلام فقط. وذلك جاء هذا الرد الجزاء الحازم، الحد الحاسم في الردة. لماذا؟ لأن هذا ليس يعني لأجل هذا الإنسان، لا، هذا من باب الحفاظ على الدين. كما أن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، أعظم ضرورة الدين، وجاء حفظها بوسائل مختلفة، منها الجهاد في سبيل الله، دفع عدوان المعتدين، نشر هذا الدين، لأن الجهاد فيه أصلا قتال الذي يصد عن سبيل الله، ما يقتل الآمن أو الكافر المسالم الذي لا يريد حرب الإسلام، يقتل فقط الذي يصد عن سبيل الله. طيب هذا المرتد يصد عن سبيل الله بطريقة أخطر، ما يمكن أن يترك، يدخل الشبهات والشكوك في نفوس الناس. فمن هنا جاء حد الردة. فالمهم هذا يعني كلام طويل، لكن المقصود هنا قال فعليهم غضب من الله، لأنهم يعلمون الحق ثم تركوا، مثل اليهود المغضوب عليهم، فكذلك هنا قال فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قبل أن نكمل ما يتيسر من الآيات هنا، نقف مع هذا الاستثناء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا استثناه الله تعالى من الكفر ومن العذاب. لماذا؟ لأن قلبه مطمئن بالإيمان، والقلب هو عليه المدار في صلاح الأعمال وجزائها، إنما الأعمال بالنيات. وهذه الآية جاء في سبب نزولها ما ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، أن أبا جهل كان يعذب عمار بن ياسر وآل ياسر، وأما عمار فكان يعذب عذابا شديدا، فكانوا يعذبونه تارة بالحرق، يحرق حرقا بالنار، وتارة بالتغريق، يعني هكذا يوضع رأسه في الماء حتى يغرق ويكاد يموت ثم يخرج. أتكفر بمحمد؟ أتؤمن باللات والعزة ويعني الشرك؟ فيقول لا، ويوضع رأسه مرة أخرى إلى أن تكاد روحه تخرج. وهكذا تخيل، يعني بالحرق وبالغرق فلم يزل به المشركون يعذبونه، حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وذكر آلهتهم بخير فتركوا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن عينيه ويقول له ما وراءك؟ فقال شر يا رسول الله. قال ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبأ، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد 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 أحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. سبحان الله، تقول مثل هذا العذاب قبل 1400 سنة، وإذا به يتكرر في بعض البلدان، وربما بطريقة أشرس وأشنع وأشد. وجاءنا واحد من المسلمين الجدد، محمد كاشف، الله تعالى يحفظه ويوفقه، فذكر لنا قصة إسلامه، قصة مؤثرة. هو من بلاد الهند، وكان على دين الهندوسية، وكانت قبيلته من القبائل المتعصبة للهندوسية، وهم الذين طردوا المسلمين من مئات السنين من قريتهم. المهم، هذا الرجل كلف بأن يكتب أوراقا في سب محمد صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين، فكتب أوراقا، فقيل له اختصر هذه الأوراق. ذهب يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يعجب بهذا النبي، فامتنع. ثم فكر في الإسلام، وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، أن أنت ما تسب إنسانا ميتا وتهتم بموضوعه، ويقال اكتب موضوع في هذا الرجل إلا ويكون حي، هكذا يظن. فالمهم، ذهب إلى مسجد، أقرب مسجد من قريتهم، يبعد يعني ساعات، يمكن 9 ساعات أو كذا. المهم، ذهب إلى مسجد، ودخل مسجد معهم، صلى معهم الجمعة، يعني أحب الإسلام. رجع إلى قومه، ويعني بدأ يعني يقول لهم أنا أفكر في الإسلام فقط، وعمره في يعني بداية العشرينات، 22 23 هكذا. فطبعا أول ما قال لهم أنا أفكر في الإسلام، بدأوا يهددونه، وهو يصر ويدعوهم، يقول لهم الإسلام كذا ومحمد كذا وحياته كذا. فبدأوا يعذبونه، أقرب الناس إليه أهله، يعذبون عمه وأبوه وهكذا، حتى يعني يقول لنا ضربه عمه على رأسه ضربات شديدة، حتى يعني نزف وحمل إلى المستشفى، كاد أن يموت. وفي المستشفى كانوا يعذبونه. فالمهم، بعد ذلك وجدوا أن ما فيه يعني فائدة، فأخذوه إلى يعني سادات يعني أهل الدين عندهم من الهندوس، وعرضوا عليهم، فقالوا هذا فيه جن مسلم هو الذي يقول له يعني لابد أن تكون مسلما، فهاتوا عندنا نحن نخرج الجن هذا منه. فسلمه أهله إليهم، يقول أخذوني وضعوني في غرفة، ويعني ما يلبس إلا ما يستر عورته أو يكاد، وما يأكل إلا روث البقر وبولها. هذا الإخوة يعني ليست يوم يومين، هذه سنة كاملة وهو على هذا الحال في هذا السجن، غرفة مظلمة، ما يأكل طبعا، ما يستطيع يأكل، لكن يقولون هذا يعني كما تعرفون يعبدون البقر، فيقولون هذا فيه البركة وهذا الذي يخرج الجن منك. وكان يضعون فيه السحر، يعني هم كانوا سحرة يضعون فيه السحر حتى يأكل. طبعا تمر عليه أيام يغمى عليه، ويعطون خبز يعني متعفن، ويعني ماء ملوث وهكذا، يعني تأتيه أمه فيشتكي عند أمه، يقول يا أمي أخرجيني من هذا العذاب، وتقول له يا بني اصبر حتى يذهب عنك هذا الشر الذي فيك. تخيل يعني يلجأ لأقرب الناس إليه وما يسمعون له، حتى يعني وافقهم بعد سنة كاملة، قال خلاص أنا ما أفكر في الإسلام وأرجعوني، ورجع. وهناك يعني أيضا هو كان يقرأ عن الإسلام، وقرأ أن الإسلام فيه الختان، وهو عنده حماسة، وإلى الآن ما أصبح مسلم، يعني ما يعرف كيف يكون مسلم، هو مسلم بقلبه لكن ما يعرف يعني كيف يدخل وكذا. المهم، فاختتن بنفسه، فطبعا وجدوه ينزف دم، فأخذوه إلى المستشفى، أجريت له عملية. المهم، قالوا هذا الآن خلاص يعني مسلم 100% لأنه ختن نفسه. فالمهم، وكان أيضا من العذاب أنه كان يجلد، يوضع يصلب على شجرة ويجلد جلدا شديدا. يقول طبعا هذا العذاب الإخوة استمر 5 سنوات، تخيل هذه كلها 5 سنوات وهو يعني في هذا العذاب المرير. ثم بعد ذلك في يوم من الأيام يقول أصبحت وإذا بأهلي كلهم من القرية يأتون يسلمون علي. كل استغربت، ممكن والله حصل شيء طيب أن يعني كلهم يسلمون علي، ممكن يعني خلاص يعني يتركوني. فجاءت يقول جاءتني أختي وهي تبكي تقول سينفذون فيك حكم الإعدام، فجاءوا يسلمون عليك عشان يعني توديع خلاص. فحبسوا في غرفة وضعوا عليها مثل الحرس. يقول في ليلة من الليالي سبحان الله هو رأى، يقول في المنام، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قيل هذا محمد، ويقول له صبر صبر. وكلمة صبر عندهم مثل كلمة صبر باللغة العربية، سبحان الله من التوافق، يعني حتى الهنود يقولون صبر صبر، يقولون الكلمة هذه. فسبحان الله رأى هذه الرؤية ثبتته سبحان الله. ويقول في ليلة قمت ساعة ثانية هكذا في الليل، المهم يقول ما رأيت أحد بجانب الغرفة، ذهبوا ينامون، وجدت مبلغ من المال وخذ جوازي وهربت. ويقول ركبت القطار وعليه ملابس متسخة، ويقول يخاف يعني أن يلحقها أحد. فيقول القطار تقريبا 15 ساعة إلى يعني المطار من قريتهم، وأنا في الحمام يقول حتى ما يراني أحد، يخاف يعني أن يؤخذ. يقول هناك وصلت المطار، قال رأيت واحد يعني أشفق علي وكذا، وكان مسلما، فأخذني عنده في البيت وألبسني وكذا. فلما ذكر له قصة قال أنت ما يمكن تبقى هنا، لابد أن تسافر. قال وين أسافر؟ قال أحسن مكان تسافر إليه دبي، دبي فيها جاليات ومن السهل أن تنتقل إليها، سوي لك فيزا. وكان هذا سبحان الله يعني يتعامل مع الفيزا هذه، وبالفعل يعني سوى له فيزا وأعطاه عنوان حتى وهمي، قال إذا ذهبت قل له أنا فندق كذا 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 وتدخل. يقول سافرت، ويقول وصلت هنا دبي، يقول ما أعرف أحد، يقول خرجت من المطار وأنا ما أعرف شيء. يقول رأيت مسجد قرب المطار، دخلت المسجد. يقول المهم الحارس المسجد يعني شاف أنه كان عرف أنه هندوسي وكذا، قال اذهب. المهم خرج، فيعني قال له في بر دبي، هذه منطقة فيها هندوس هناك اذهب عندهم. يقول ذهبت بر دبي، يقول فيعني المهم عمل يعني في مطعم عند وحدة هندوسية يعمل 20 ساعة 500 درهم، هكذا استغلته وما يدري، ونيته أن يأخذ هذه 500 ويذهب إلى المدينة ليلتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو الآن في باله محمد حي، يريد أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا سأجمع مبلغ حتى أسافر للمدينة. فالمهم حتى يعني وما كانت تأذن له أن يخرج، المهم حتى خرج من المطعم وذهب للصلاة في مسجد من المساجد، فقال له الإمام هناك يعني اذهب إلى إبراهيم الخليل، هناك يعني مركز المعلومات الإسلامي، هناك يعني يعلمونك الإسلام وكذا. ذهب وتعرف على بعض الدعاء هناك جزاهم الله خير، واحتووه ووفروا له السكن و يعني علموا الإسلام وأسلم والحمد لله هناك، يعني نطق الشهادة وبدأ يتعلم الإسلام سبحان الله. يعني ويعني عجيب يعني سبحان الله يعني. وحتى لما اتصل حق أهله بعد ذلك، اتصل بهم قال يطمن أمه، وقال أنا خلاص بخير وأنا موجود في الإمارات وكذا. توعده أخوه قال أنت خلال 6 أشهر ستقتل، يعني إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. المهم وفي رمضان هذا يعني هذا رمضان في السنة هذه، وجاء عندنا وخبرنا بقصته هكذا في رمضان، فيقول رأى رؤيا سبحان الله لعلها تثبيت أيضا من الله تعالى. يعني كان في ليلة من ليالي في رمضان، يعني شوف كيف مسلم جديد لكن عنده هذه الحرقة وحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ليلة كاملة وأنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أصلي ركعتين أقرأ ما يتيسر من قصار السور ثم أجلس وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو سبب إسلامه. يقول: فإذا بي غفوت غفوة هكذا، وفي المنام أرى أني أجلس على سواك كبير وبجانبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول له: اذهب إلى عثمان. سبحان الله، يعني لعل تثبيت له، والله أعلم. وأسأل الله تعالى يثبته وأن يعني يوفقه ويعني همته أن يذهب إلى المدينة ليتعلم العلم ويكون داعيا إلى الله. وأنا ما أريد شيء من الدنيا إلا أن أدعو إلى الله تعالى، أدعو قومي، أدعو الناس إلى الإسلام. سبحان الله، يعني أسأل الله أن يوفقه. فأقول هذا واحد من هؤلاء، الله أعلم الذين قتلوا، والله أعلم الذين يعني أكرهوا وتركوا الدين، الله أعلم. فسبحان الله، يعني فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا بأس هنا أن أيضا نذكر ما ذكره ابن كثير هنا، قال: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه، ولو أفضى ذلك إلى قتله. يعني هذا أفضل، خاصة العلماء الإخوة يذكرون هذا، إذا كان في هذا إعزاز للإسلام، يعني إذا كان هذا الرجل قدوة، وإذا ارتد ظاهرا ولو كان قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن هذا قد يولد إيش؟ فتنة، أو الناس يعني يضعفون ويكون في هذا ذل للإسلام، فهنا الأفضل أن يثبت. لكن بعضهم يذكر أنه إذا كان يعني غير معروف ويعني قضية خاصة، فحتى ينجو مثلا من سجن ومن تعذيب ويعني يعني يستمر في حياته، فيقولون لو يعني وافقهم بلسانه فهذا جائز. نعم، ولو صبر واحتسب، فيعني يذكر كثير من العلماء أن هذا يعني له الأجر العظيم عند الله تعالى. وذكر ابن كثير هنا أيضا قصة عبد الله بن حذافة السهمي، قصة معروفة أيضا. يقول كما ذكرها الحافظ بن عساكر يعني في ترجمته، أن ملك الروم أو أسر عبد الله بن حذافة عند الروم، فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. فقال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى. يعني قالوا: لا تقتلوا، خوفوا، ويعرض على دين النصرانية ويأبى. ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر من نحاس أحميت وملئت بالزيت الحار، فجيء بأسير من المسلمين أمام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، جيء بأسير من المسلمين فألقي في هذا الزيت المغلي وعبد الله بن حذافة ينظر، قال: فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفع في البكرة ليلقى فيها، فبكى عبد الله بن حذافة، فطمع فيه ملك الروم ودعاه، فقال له: رأيتك تبكي. فقال له عبد الله بن حذافة: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. الله أكبر. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ قال: أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك فيه. شوف كيف عزة الإسلام. فقال له الملك، قال له ملك الروم بعد أن يعني حاول معه ما استطاع، قال له فقبل رأسي وأنا أطلقك. فقال عبد الله بن حذافة ذكي فطن، قال وتطلق معي جميع أسرى المسلمين، ما عليه قبل رأسك لكن تطلق جميع أسرى المسلمين. فقال نعم، فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسرى المسلمين، فرجع بهم إلى المدينة. هذا في خلافة عمر رضي الله عنه. فلما قص هذه القصة على عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام وقبل رأسه، لأنه أنقذ يعني أسرى المسلمين من القتل. فهنا أيضا الشاهد من القصة أن عبد الله بن حذافة أيضا أصر على الإسلام ولم يعني يتلفظ بالكفر مع أنه مكره، والله أعلم. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب لماذا يفتري هؤلاء الكفار الكذب، ولماذا يكفرون من بعد إيمانهم؟ هل هناك شبهة؟ قال الله تعالى ذلك، يعني ذلك العذاب بسبب ماذا؟ ليس بسبب شبهة، قال بأنهم، بسبب أنهم ماذا؟ استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فانظر كيف يكشف الله تعالى عن حقيقة الكفر وأنه حب للدنيا. لأن الإخوة هذا الدين واضح، الفطرة التي في نفس الإنسان تدله على الله ابتداء، وأي مخالفة في الفطرة تجعل الإنسان في حيرة وقلق. هذه الفطرة تجعله يفكر يذهب إلى الإسلام الدين الحق. وفي الغالب يعني الحجة أقيمت وقد يصله الدين الحق، لكن هنا يأتي الفصل، هل يؤمن يقبل دين الإسلام أو لا؟ هنا الامتحان. ما الذي يجعله لا يقبل الإسلام؟ حب الدنيا، ذلك بأنهم سحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. إما يفكر في منصبه في دنيا، يقول أنا إذا أسلمت ممكن أعذب من قبل أهلي، أقتل، ممكن أفقد وظيفتي، أفقد منصبي، أو مثلا يفكر بطريقة ثانية، كيف كما كان يفكر الكفار، كيف نكون أتباعا لمحمد ونحن السادة وهو نشأ يتيما فقيرا وهكذا. فهذا كله من حب الدنيا، يعني ليست المسألة مسألة شبهة. والكفار اليوم في الحقيقة يعبدون الدنيا، يعني كثير من الكفار انظر إلى أوروبا وأمريكا، ما عندهم أصلا يعني تدين أصلا بدين النصرانية. من يذهب الكنيسة إلا العجائز وكبار السن وفي الأسبوع مرة، وطقوس يعني هكذا في الظاهر، لكنهم يعبدون الدنيا، يعيشون لأجل الدنيا، لأجل شهوة الفرج والزنا وهكذا حياتهم والعياذ بالله، ذلك بأنهم سحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يعني هذا حال كثير منهم، عندهم كفر إعراض، يعني يسمع عن الدين لكن أصلا ما يفكر في شيء اسمه دين عبادة وتدين، قل خلاص خليني أعيش الدنيا هكذا، والعياذ بالله الذي ينغمس في الدنيا وفي الكفر تطمس بصيرته والعياذ بالله، يعيش مثل البهيمة والعياذ بالله. كما قال الله تعالى، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن سبحان الله، يعني من يفكر يكون في قلب صدق وإرادة حسنة الله يهديه ووفقه للإسلام. كذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ثم يكشف الله تعالى عن السبب الحقيقي، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين بسبب كفرهم. الكافر غطى قلبه، تعرفون الكفر أصل كلمة الكفر ماذا؟ التغطية. وذلك المزارع لما كان يجعل البذرة في الأرض يغطيها بالتراب يسمى كافر. فهذا الكافر هو الذي غطى عن قلبه براهين الحق، وذلك منع الله الهداية، وإلا لو فتح قلبه وأراد الحق، في الغالب هؤلاء يسلمون الذين يبحثون عن الحق. قال: وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، ثم أكد الله هذه الحقيقة، كيف لا يهديهم؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وبعد أن يطبع الله تعالى على وسائل الهداية والقلب الذي هو محل الهداية، كيف سيكون حال الإنسان؟ قال: وأولئك هم الغافلون. وأولئك هم الغافلون، يعيش غافلا لا يعرف حقيقة هذه الدنيا. تقول: ليش أنت مخلوق في الدنيا؟ ما عنده هدف، ما عنده يعني تصور حقيقي لهذه الدنيا، فقط في الدنيا يريد أن يتمتع بأكبر قدر ممكن من الشهوات فقط، هذه حياته، والعياذ بالله. غفلة شديدة والعياذ بالله. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، شوف الطبع هذا أشد ما يكون، فما يصل إلى القلب نور الإيمان. وسمعهم، والسمع هذا طريق لآيات الله المسموعة المتلوة، كلام الله ومواعظ الإيمان. وأبصارهم، والبصر طريق لتأثير آيات الله المرئية الكونية، تفكر في ملكوت السماوات والأرض. فقدم القلب الذي هو الأصل، ثم السمع وهو أعظم من البصر في الإيمان، لأن آيات الله تعالى الشرعية المسموعة القرآن أعظم من آيات الله الكونية. وكثيرا في القرآن ما يفرد السمع ويجمع الأبصار، لماذا؟ ويجمع القلوب أيضا. يقولون لأن السمع يعني التفاوت فيه نادر، يعني الإنسان ما يستطيع إلا أن يسمع صوتا واحدا يركز ويفهم، إذا كثرت الأصوات تتداخل وما تفهم شيئا. تخيل ثلاثة يكلمونك في نفس الوقت ما تفهم، لكن البصر بإمكانك أن ترى الآن، شوف تقلب بصرك هكذا ترى يعني مئات الأشكال والألوان في لمحة بصر، فالتفاوت فيه يعني ممكن، وذلك يقولون يجمع، والله أعلم. وكذلك القلب بخطراته المتقلبة، والله أعلم. قال: وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم، ما معنى لا جرم؟ يعني حقا ويقينا. وأصل الكلمة هذه جرم تدل على القطع، يقال جرم التمر يعني صرمه، يعني قطع عذوق النخل، العذوق المتدلية قطع، هذا يسمى الجرم. وتقول جرمت صوف الشاه، يعني إذا قطعت الصوف. فالجرم بمعنى الانفصال والقطع، فلما تنفي هذا تقول لا قطع ولا انفصال، يعني هذا أمر حق ودائم لا ينقطع، هذا معنى الكلمة. لا جرم ماذا؟ أنهم في الآخرة هم الخاسرون، يعني خسران في الآخرة حقيقة لا تنقطع، لا جرم. هكذا مثل لا بد، تبديل تفريق، فلما تنفيه معنى هذا أنه سيكون دائما وحقا ويقينا لا ينقطع. قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، خسروا أنفسهم قبل كل شيء. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى من فتن وأظهر الكفر لكن قلبه مطمئنا بالإيمان، ذكر من فتن وصبر وهاجر وجاهد، فأيضا أثنى الله تعالى عليهم. قال: ثم، يعني الأمر هذا ترتيب رتبي الأمر الأعظم، قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. ثم إن ربك للذين هاجروا، تركوا بلادهم بسبب التعذيب أو الكفر، ما يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام، هاجروا من بعد ما فتنوا بالعذاب الشديد، ثم جاهدوا وصبروا، جاهدوا المشركين وصبروا وثبتوا على الدين، إن ربك من بعدها، بعد هذه الأعمال العظيمة من الهجرة والجهاد والصبر، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، سبحان الله. يعني كان المتبادر للذهن يقولنا ربك من بعدها يعني لا مثلا يجزيهم شكور أو كريم يكرمهم أعظم كرامة، قال لا لغفور رحيم. سبحان الله، يعني حتى تعلم أن الإنسان مهما عظم الله وصبر في سبيل الله لن يقدر الله حق قدره لعظمة الله وكماله، فأنت في الحقيقة دائما مقصر، محتاج إلى عفو الله، محتاج إلى مغفرة الله تعالى. لا تغتر بأعمالك، تقول أنا صبرت وجاهدت وهاجرت، لا، أنت محتاج إلى مغفرة الله قبل كل شيء. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها مغفرة الله ورحمته، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم. وسبحان الله، يعني تأمل، يعني السورة ذكرت هنا يعني يعني قبل ذلك الله تعالى قال فيما تقدم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وهنا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهنا يقول أيضا ثم إن ربك للذين هاجروا بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني أيضا يعني ذكر الصبر على الفتنة في جو النعمة هذا من أنسب ما يكون في سورة النحل. يعني سبحان الله، يعني حتى يعني يبين الله تعالى لنا أن مهما يعني رزقنا من النعم فلكن المسلم لا يغتر بهذه النعم، بل إذا جاء الابتلاء جاءت الفتنة يصبر يهاجر يجاهد، وما يغتر بحسنة الدنيا، بل الله تعالى سيؤتيه في الدنيا خيرا ولأجر الآخرة أكبر. فهذا يتناسب مع يعني سورة النحل وسورة مكية أيضا طبعا، يعني هذه كلها. ولذلك يعني ذكروا في الآية الأخيرة أن المقصود بالهجرة هنا يعني الهجرة إلى الحبشة، لأن هذه السورة قبل يعني الهجرة إلى المدينة. وطبعا تدخل الهجرة المدينة تدخل في عموم اللفظ طبعا، لكن وقت نزول السورة يعني يقولون هذه تدخل فيها الهجرة إلى الحبشة. ويعني فهذا يتناسب مع جو السورة والله أعلم، مع التذكير بالنعم أيضا في المقابل يعني تأتي قوة الصبر على البلاء، كما يعني جمع الله بين الشكر والصبر، لا تقول صبار شكور، والله أعلم. مع طبعا مناسبة جو الخصومة أيضا، إذا هو خصيم مبين فالإنسان الخصيم يعني يفتن هؤلاء المؤمنين، فأمام هذه الخصومة المؤمن يصبر ويهاجر ويجاهد، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.